بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، أي بأدوات كتاب أكتب لكم، أتوني بكتاب المقصود بأدوات كتاب، قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. والشاهد من الحديث في هذا الموضع كتابة ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابته، وقوله أكتب لكم لا يعني أنه يكتب بيده، ولكن يأمر من يكتب والآمر كاتب. لأن الله عز وجل يقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وهو يعني بذلك على وجه الخصوص نفسه، وفي هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتد وجعه ويوعك كثيرا، قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. وهذا كله من رفع درجاته عليه الصلاة والسلام، فإن الابتلاءات قد تكفر ذنوبا وقد ترفع درجات، وفي حق الكافر هي قليل من كثير عليه. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وفيه دليل على أن ذلك الكتاب كان فيه عصمة لهم ولمن تأسى بهم في ذلك، وأراد الله عز وجل أن لا يكون ذلك ليحصل الابتلاء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفعلا كنا نتمنى أن يكتب هذا الكتاب يكون عصمة للناس لا تضلوا بعده، ومع ذلك فكتاب الله من تمسك به لا يضل بعده أبدا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله، فكتاب الله فيه الهدى والنور. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس رضي الله عنه: ضمن تضمن الله لمن اتبع كتابه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، أي هذه ضمانة إلهية، فلا يضل ولا يشقى. فالذي يريد السلام في دينه والبعد عن الشقاوة في الآخرة يتبع هدى الله الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبع القرآن. وعلى هذا فقد كان سيكون مثل هذا إضافة إلى هدى القرآن وعصمة القرآن. القرآن عصمة، من اعتصم به من الفتن عصم، عصمه الله من الضلال ومن الشقاوة. أمر الله بالاعتصام بحبله، وحبله القرآن. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، والعصمة بالله عصمة بكتابه. وقول عندنا كتاب الله أي أنه عصمة، وفيه دليل على أن الاختلاف يفوت الخير ويجلب، قد يجلب الشر أو بعض الشر، حتى وإن كان الاختلاف في مسألة من المسائل مثل هذه. فما بالك إذا كان الاختلاف في دين الله، كأن يكون بدعا شركيات وما إلى ذلك، هذا أشد ضررا على الأمة وأشد تفويتا لخيرهم وأشد جلبا للشر عليهم. وفيه دليل على أن الإنسان إذا تضجر لا سيما في مرضه أنه لا ينبغي أن يضجر ويتسبب في تضجيره وهو مريض. كان مريضا فارتفعت أصواته عندك، قال قوموا عني. فالزائر للمريض يزوره وعلى ما يجلب له السرور، إن استطاع أن يكرمه ببعض الهدايا مما يرجو أنها تتحفه وأنه قد يأكل منها، وإن استطاع أن يتحفه ببعض الكلام مما قد يدخل السرور عليه والتسلية الطيبة له والتبشير له بالخير والمؤانسة، يستريح لذلك خيرا كثيرا. مهما كان مرض المريض ووجد من المؤانسة يأنس بها، ومهما كان هم المهموم ووجد من المؤانسة يحصل له من الفرج. فنعم الجليس الصالح عند العزمات والشدائد والأمراض والأسقام وغير ذلك. فإن لم يكن ذلك لا يثقله، لا بكثرة جلوس إن لم يكن رفيقا له، ولا بكثرة كلام وهذيان وضحك ومزاح، ولا بكثرة حديث ورفع الأصوات، فمثله قد يزعجه ويسبب له الصداع والضجة، وقد يتيسر له بعض النوم. المريض ربما يتيسر له بعض النوم بمشقة، فإذا ارتفعت أصوات بعض الصحيحين الذين ما يدرون ما عليه ذلك المريض، يستيقظ من نومه ما يجده، ويتألم على ذلك ويتعب تعبا على تعبه، فرفقا رفقا بالأمراض في المستشفيات وغيرها، سواء فيما يتعلق بالأصوات أو فيما يتعلق بالعناية بهم والغذاء أو فيما يتعلق بعدم التنازع عندهم أو غير ذلك مما يجلب لهم السوء. والله إن من البلاء المرضى الآن أن يؤتى لهم بدشوش وتلفزيونات، هذا من البلاء عليهم، بدلا من أن يؤتى له بمسجل أو شريط قرآن أو يؤتى له بكتاب طيب مما يتعلق بشؤون المرضى وأحكامهم وتصبيرهم، أو يؤتى له بما يسليه مما يحتاجه هو، أعني من شؤون العلم والنصائح، أو يترك ويذكر بالله عز وجل حتى يذكر الله لنفسه. لكن لا، المرضى كثير منهم عنده غفلة، والتوعية في المستشفيات ضعيفة، ويتراكم الشر بعضه على بعض. فاللهم سلم، صحيح أنها بلوى، وحتى إن جاء من ينصح نصحه ما كماله كبير قبول في بعض الأحوال والأحيان، لأن الناس اعتادوا على ذلك، فنقلتهم عن ذلك فيها صعوبة. زوار لا بأس، الطالب العلم الذي يستطيع يقرأ وصحته متماثلة، حيث أنه وقت ينام ووقت يكون فيه يقظ، لو أعطيه بعض الكتيبات الطيبة السهلة التي تنفعه في موضوعه جيد، يعني يستريح بها. وهكذا بعضهم يكون عنده من النشاط ما يستطيع أن يقرأ قرآن ويستريح، يتماثل حتى إن قلبه يطمئن، وهذا من أسباب الشفاء. والقلق من أسباب المرض، والضيق من أسباب مضاعفة البلاء والأمراض، بينما الراحة النفسية والطمأنينة وشيء من الغذاء والتبشير بالخير وإدخال السرور عليه، هذا من أسباب جلب العافية بإذن الله عز وجل. ما هذا إلا يعني ماذا، وعكسها بعكسها. فبعض المرضى يكون حاله أحسن، فإذا جاءه خبر مزعج مقلق ربما مات، يصاب بسقطة لشدة تعبه، وربما يصاب بشيء يعني ضعف مرضه على مرضه فيموت أو يغمى عليه. نعم. ولهذا كان من سياسة الأطباء الماهرين عدم إخبار المريض بشدة مرضه في بعض الأحوال، لا بس حالك طيب، ويتركونه يعالجونه بما يرون أنه يناسب، ويقول له حالك طيب وما إلى ذلك، يخفون مرضه الخطير عليه أياما، إلا إذا رأوا أنه لا بد من بيانه له، فيطرحون له موضوعه من أجل يتعالج أو من أجل يعني ماذا ينظر في أمره. ولا كثير من الأطباء على هذا الحال حتى لا يفجع، فإن الفجاعة تزيد الأمراض. وكم من إنسان يكون يأكل ويشرب وينام ويتحدث مع الناس، إذا قالوا الله المستعان عندك مرض كذا وكذا، مرض خطير الله يعافيك، خلاص هذا يسبب له القلق وبعد عن الطعام والشراب والتفكير في أمور أخر، والنظر مع أولاده وماذا سيصنع أولاده وغير ذلك من الأمور الخطيرة عليه وعلى جسمه وصحته، وهذا مرض بعينه ولو لم يكن مرضا فهذا الإزعاج مرض بعينه. السليم إذا أخبر بأخبار مقلقه يتعب ويقلق ويمرض، فما بالك بالمريض. هذه ماذا عبارة عن مسألة على هذا الحديث، وإلا فموضوعه موضوع نشر العلم وكتابة العلم وبيان العلم، والحذر من اللغط والتنازع عند ذوي الفضل، فإن ذلك يضر ويفوت خيرا على المسلمين. تفضلوا حفظكم الله.